بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله الباب الثالث في معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. المسألة الرابعة: اختلف العلماء في المستحاضة، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات. وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين: فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها. والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، وأكثر فقهاء الأمصار. وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا، وهو مذهب مالك. وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة، وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما، ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح، فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا، وهو مروي عن علي، ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر. فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض، وقول إن عليها الطهر لكل صلاة، وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المسألة تتعلق بطهر المستحاضة، والمؤلف رحمه الله تعالى أجمل الاغتسال مع الوضوء، فحصل في المسألة شيء من اللبس بسبب ذلك. لما قال عليها أن تغتسل، ما قال عليها أن تغتسل أيضا، هذا ملحظ آخر، أنه قال عليها الطهر، فربما يتبادر إلى الذهن أن عليها الوضوء، وهو يعني الغسل. ولهذا يحسن بنا أن نبحث المسألة من جهتين: الجهة الأولى في الغسل، ماذا عليها من الغسل، والجهة الثانية الوضوء. فتصبح هذه المسألة في مسألتين: المستحاضة هي التي استمر معها الدم بعد عادتها، يعني أو فوق المدة المحددة للحيض، وقد تقدمت هذا التعريف. فالعلماء بالنسبة لاغتسال المستحاضة، جمهور أهل العلم لم يروا عليها غسلا، إلا الغسل الذي تغتسله إذا انتهت من حيضتها، وهذا رأي جماهير أهل العلم. القول الثاني أن عليها أن تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاة، وهو يقابل القول الأول. القول الثالث أنها تغتسل في اليوم 3 مرات، وذلك بحسب الصلاة التي تجمع إلى الأخرى، فتغتسل للظهر في آخر وقتها حتى تصلي الظهر في آخر وقتها، وتصلي العصر في أول وقتها، يعني كالجمع الصوري، وتغتسل للفجر، تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر، فهذه 3 أغسال تغتسلها المستحاضة. القول الرابع أنها تغتسل غسلا واحدا في اليوم، تغتسل غسلا واحدا في اليوم. إذن الأقوال 4 كما قال المؤلف، لكنها في الاغتسال، ويأتي معنا الأقوال بالنسبة للوضوء. إذن القول الأول كما ذكرناه لكم أنها ليس عليها إلا غسل واحد عند انقضاء الحيض، وهذا كما قلنا ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. القول الثاني أنه يجب عليها الغسل لكل صلاة، ومن ذلك قول علي وغيره، وهذا قول كما قلنا يقابل القول الأول، وهو قول علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وسعيد بن جبير، وهو أحد قولي الشافعي. القول الثالث أنها تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد، كما قلنا تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسل، فهي 3 أغسال. والقول الرابع كما ذكرناه لكم أنها تغتسل كل يوم غسلا واحدا، وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب، فإنهم قالوا تغتسل من طهر، بعضهم قال من طهر إلى طهر، وبعضهم قال من ظهر إلى ظهر، يعني غسل واحد. قال مالك إني أحسب حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه، يعني أن الطاء غير المعجمة أبدلت بالطاء المعجمة أو بالضاء المعجمة. هذه أقوالهم. أما أصحاب القول الأول وهم جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة، فإنهم استدلوا بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، يعني أن الدم لا يرقى عنها أو لا يكف عنها، قالت أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل، وهذا الذي قال فيه النووي دليلنا أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب عليها الغسل إلا ما ورد به الشرع، فإذا ورد الشرع بالغسل أوجبناه، وإذا لم يرد الأصل عدم الوجوب. أما القول الثاني وهو ماذا؟ الذي يقول عليها أن تغتسل لكل صلاة، فاستدلوا أيضا بما في الصحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنوات أو 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. قالوا فهي تغتسل لكل صلاة، وبعضهم قالوا إن هذا هو الذي فهمته هي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل لكل صلاة. وعن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي، إلى آخر هذا الحديث، رواه أبو داود، وبعض العلماء حكم بصحة هذا الحديث، وقال النووي أما الحديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة فليس فيها شيء ثابت، قال ليس فيها شيء ثابت، مع أن بعض العلماء صحح هذا الحديث. أما القول الذي قال تجمع حديث عائشة قال استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في سنن أبي داود. وكذلك حديث عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بنفس ذلك، وعن أسماء بنت عميس، إلى أحاديث كثيرة في من قال بالجمع. أدلة الذي قال أنها تغتسل غسلا واحدا فهو عن معقل الخثعمي عن علي قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. المستحاضة إذا انقضى حيضها قال تغتسل، وهذا الحديث ذكر العلماء أنه حديث ضعيف، والمستحاضة إذا انقضت حيضتها اغتسلت كل يوم لأجل الاحتياط، وأما الصوف التي فيها السمن أو الزيت فإن بها يدفع الدم وينشفه. هذه المسألة الأولى باختصار التي ذكرها المؤلف، وذكر فيها 4 أقوال جملة. المسألة الثانية التي هي الوضوء، وهذا فيه أقوال المستحاضة، ويدخلون في الحكم أيضا من به سلس البول ومن حدثه دائم، هؤلاء لهم حكم واحد بالنسبة للوضوء، المستحاضة التي لا يرقى دمها، والذي به سلس البول يخرج بوله باستمرار، وكذلك من كان عنده انطلاق في الريح أي تخرج باستمرار. هل يتوضأ لكل صلاة أو ماذا يفعل؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أنهم يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية. يعني المرأة المستحاضة أو من كان به سلس بول أو كان به انطلاق ريح إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي ما شاء بعد ذلك حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. والقول الثاني أنهم يتوضؤون لكل صلاة، إذا أرادوا أن يصلوا الظهر توضأوا للظهر وصلوا النوافل التي تتبع هذه الصلاة، لكنهم لم يعبروا بالصلاة وبعض لم يعبروا بالوقت إنما عبروا بالصلاة. ووجدت حتى عند الجمهور من عبر بالوقت، حتى عند الحنابلة منهم من عبر بالوقت، فيظهر إن المسألة في هذا أمرها سهل. هؤلاء عندهم يتوضأ لكل صلاة وجوبا. القول الثالث عند المالكية أنه يتوضأ لكل صلاة استحبابا ليس على سبيل الوجوب، إلا إذا أحدث، إلا إذا أحدث خرج منه بول أو شيء من هذا القبيل، يعني أحدث حدثا ينقض الوضوء فإنه يتوضأ، وإلا الأصل أنه يتوضأ ثم لا يتوضأ لكل صلاة إلا إذا أحدث. هذا مذهب المالكية. فاتضح من هذا أن المسألة في صورتين ولكل صورة أقوال، أو في كل صورة أقوال غير الأقوال التي في الصورة الأخرى. اقرأ المسألة من جديد الآن. نعم.
قال رحمه الله: اختلف العلماء في المستحاضة فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، وذلك عندما
عرفت أن هذا الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا أي غسلا واحدا، وهم جماهير أهل العلم بل أهل المذاهب الأربعة. نعم.
وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات.
على يعني إذا رأت أن عادتها قد انقضت، وكيف تعرف انقضاء العادة؟ قلنا إما أن تعرف ذلك بالقصة البيضاء أو بالجفوف، على حسب ما بين العلماء على ما تقدم من الخلاف. فالمؤلف أشار إلى هذا إشارة، وكان بإمكانه أن يقول إذا رأت الطهر أو إذا انقضت عدتها ويكتفي بذلك. نعم.
وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين، فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة،
الذين أوجبوا عليها غسلا واحدا وهم الجمهور انقسموا إلى قسمين، اختلفوا على قولين. نعم.
فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها.
قوم أوجبوا ذلك عليه وهم جماهير أهل العلم على الخلاف هل الوضوء لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، كما تقدم معكم في مسألة الوضوء. وقوم استحبوا ذلك وهو عند الإمام مالك رحمه الله. نعم.
والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار.
وأكثر الذين أوجبوا هؤلاء عليها غسلا واحدا، يعني الآن على اللف والنشر المرتب أجمل ثم أخذ يفصل، يقول والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، يعني غسلا واحدا. وقلت هنا في إشكالية أو في ربما يحدث التباس، الطهر يعني به المؤلف الغسل لا يعني به الوضوء، وهذا الذي يعني لو لم نفصل في هذه المسألة التفصيل السابق لربما التبس هذا الأمر. نعم. فالذين أوجبوا غسلا واحدا فقط هم مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد. نعم.
وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك.
وبعضهم لم يوجب
عليها،
لا لم يوجب ذلك عليها إلا استحبابا، لم يوجب ذلك عليها يعني وإنما استحبه لها وهو مالك. الذين قالوا تتوضأ لكل صلاة، هل هذا واجب عليها أو مستحب؟ جماهير أهل العلم على أنه واجب، ومالك عنده ذلك مستحب. نعم.
وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة،
يعني أن تغتسل لكل صلاة، تتطهر لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة.
وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما.
هذا كله في الغسل الآن. لاحظ أن هذا القول الثالث الذي ذكرناه لك، القول الثالث الذي ذكرناه أنها تغتسل ثلاثة أغسال، وقوله تجمع ليس الجمع الحقيقي وإنما المراد به الجمع الصوري، أنها تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها صلاة الظهر وتصلي العصر في أول وقتها. نعم.
ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح، فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة،
أي ثلاثة أغسال في اليوم والليلة.
وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة،
يعني غسلا واحدا، ضع في مكان كل طهر
غسلا
غسلا. نعم.
ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا وهو مروي عن علي،
يعني تغتسل في اليوم مرة واحدة ولم يحددوا له وقتا. نعم.
ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر،
وبعضهم قال من ظهر إلى ظهر في بعض الروايات، وهذه التي قال عنها ابن عبد البر أن هذه ربما تصحفت على الراوي. نعم.
فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض.
نعم.
وقول إن عليها الطهر لكل صلاة، وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة.
يعني عرفت هذا مش المقصود من هذه المسائل. نعم.
والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الواردة في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث، واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها.
وحتى الآخر يعني في الصحيح يأتي معنا أنها ليست، لا يفهم من كلام المؤلف أنها ليست في الصحيح، وإنما بعضها بعض هذه الأمور في الصحيح. نعم.
أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
يعني هذا كما كررنا أكثر من مرة أن المؤلف رحمه الله تعالى دائما ينبه على أن الخلاف بين العلماء يأتي لأسباب ولا بد، وهذه الأسباب قدم المؤلف لها بمقدمة إذا تذكرون في أول الكتاب، قال أسباب أحيانا ترجع إلى اللغة، وأسباب أحيانا ترجع إلى وجود الناسخ أو وجود المخصص أو طريقة الجمع، وهذا يعطي طالب العلم أفقا في الدراسة الفقهية، أنها ليست قولا واحدا تقول هذا الراجح ولا يجوز خلافه، لا، العلماء كلهم ناصحون، كلهم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفوا في ذلك لكنهم جميعا يريدون الحق. فهنا أورد المؤلف أربعة أحاديث، وإذا أنتم سمعتم هذه الأحاديث التي قرأناها عليكم قبل قليل، كل هذه الأحاديث محتملة وبعضها صحيح. نعم.
وفي بعض روايات هذا الحديث وتوضئي لكل صلاة، وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث. والحديث الثاني حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري، وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا عنه أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليست بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه، لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذا الذي ذكرناه لك، حديث أم حبيبة بنت جحش أنها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها، أو ولهذا ابن قدامة لما جاء في المغني قال أشد هذه الأقوال أن تغتسل لكل صلاة، ثم الثاني تغتسل ثلاث مرات ثم مرة واحدة، وكأنه يعني يميل إلى أنه يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. نعم،
على أن ذلك هو الذي فهمت منه، لا أن ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام، ومن هذا الطريق خرجه البخاري. وأما الثالث فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر، وتتوضأ فيما بين ذلك. خرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم.
وصححه غير أبو محمد هذا الحديث، لكن النووي كما علمتم ضعف هذه الأحاديث.
وأما الرابع فحديث حمنة بنت جحش، وفيه
وهذا الحديث هو دليل للقول إيش الثالث الذي قلت تجمع. نعم.
وأما الرابع فحديث حمنة بنت جحش، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أسماء بنت عميس، إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير.
نعم.
فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع، ومذهب البناء. والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين، وأما الجامع فهو يرى أن هنالك.
في حديث زيادة هنا أظنه في الرابع بعد حديث حمنة بنت جحش.
نعم.
هذا مو عندك؟
لا.
أنها قالت كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما تأمرني؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، قالت وأكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت وأكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت وأكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، إلى آخر حديث طويل في هذا. نعم.
والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين، وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر، فتأمل هذا فإنه فرق بين.
أي نعم، يقول العلماء ذهبوا 4 مذاهب في هذا الخلاف، 4 مذاهب. مذهب من يقول بالنسخ، أنه يرى بعض الأحاديث تنسخ بعضا، أو كانت بعضها في أول الأمر والأخرى بعد ذلك، فيثبت على أحد هذه الأحاديث باعتبار أن الآخر لا يلتفت إليه. ومنهم من يجمع بين هذه الأحاديث بأي طريق، إما أن يحمل الوضوء لكل صلاة على الوجوب، والغسل يحمله على الاستحباب مثلا، أو يحمل الوضوء لكل صلاة على الاستحباب كما قال مالك، أو على الترجيح أنه يرجح بعض الأحاديث على بعض. فهذه 4 مذاهب. نعم.
أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره، أعني من أنه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد، ولا بشيء من تلك المذاهب. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء، وهم الجمهور.
وهم الجمهور، هؤلاء قالوا ما لم يثبت في هذا الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، ولم يأمرها بأن تجمع بين الصلاتين. نعم.
ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه، وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة، أوجب ذلك عليها، ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها.
نعم.
وأما من ذهب مذهب البناء فقال إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلا، وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة، فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أم لا، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة.
نعم.
ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة ولا عند انقطاع دم الحيض. وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو التطهر لكل صلاة، لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
أيوة، يعني في كما في حديث أم حبيبة أو حديث فاطمة.
فاطمة.
أي نعم. يقول هي سألت عن الاستحاضة، وهي ما دامت تجهل الاستحاضة أكيد تجهل كيف تصلي، كيف تصلي، هل تتطهر، وكيف تتطهر للصلاة، هل تتطهر لكل صلاة أو تتطهر طهرا واحدا. وهذا كما يعني سأله السائل عن ماء البحر، قال أنا توضأ بماء البحر، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، هذا جواب لسؤاله. الحل ميتته، يعني الذي يجهل الطهارة بماء البحر فجهله بميتة البحر من باب أولى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقالوا لو كان ذلك واجبا عليها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك. ويبعد أن يدعي مدع أنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض.
نعم.
وأما تركه عليه الصلاة
يعني
والسلام
حتى لا يقول قائل أنها كانت تعلم ذلك، لعل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنها كانت تعلمه، فلم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على البيان، قال هذا بعيد، لأنها إذا كانت لا تفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة فهي من باب أولى ألا تعرف هذا الحكم. نعم.
وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر لواجب عليها عند انقطاع دم الحيض فمضمن في قوله إنها ليست بالحيضة، لأنه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيض يوجب الغسل، فإذا إنما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة به، وليس الأمر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعي مدع أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة وتثبت بعد. فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة، هل الزيادة نسخ أم لا؟
هل الزيادة على النص تعتبر نسخا له أو لا تعتبر نسخ؟ الجمهور أنها لا تعتبر نسخا، والزيادة فيها تفصيل، إما تكون من جنس المزيد أو بيان له، فهذه لا تعتبر نسخا. نعم.
وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره عليه الصلاة والسلام لها بالغسل، فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء. وأما من ذهب مذهب النسخ فقال إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة، واستدل على ذلك بما روي عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل ثالثا للصبح.
يعني قالوا هذا الذي نسخ، إذن الغسل عند كل صلاة قد نسخ بهذه الثلاث، ويحتمل أن هذه الثلاث نسخت بالغسل مرة واحدة. نعم.
وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا إن حديث فاطمة بنت أبي حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة، وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك، فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة، وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون قد طهرت، فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة.
يعني الذين جمعوا بين الغسل لكل صلاة وأنها تغتسل عند آخر حيضة، على آخر حيضة هذا التي تعلم تميز بين الدمين، أما التي لا تميز أو لا تعرف عادتها فإنها تغتسل لكل صلاة، لأنها يحتمل في كل صلاة أن تكون قد انتهت حيضتها. نعم. وهذا بعيد.
وأما حديث أسماء بنت عميس فمحمول على التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحاضة، إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات، فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء، واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها، وهؤلاء منهم من قال إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها، ومنهم من قال بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة، وهذا هو قول خامس في المسألة.
نعم.
إلا أن الذي في حديث حمنة بنت جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات، وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تتطهر في كل يوم مرة واحدة فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك، ولست أعلم في ذلك أثرا.
وقد ذكرنا لك هذا الأثر، ها؟ أنها تغتسل غسلا واحدا، وقلنا هذا الحديث فيه خلاف وأكثر العلماء يضعفه. فهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يسأل يقول: في وضوء من حدثه دائم في القول الثاني أنه يتوضأ لكل صلاة وجوبا، هذا القول ينسب لمن وما دليلهم؟
هذا هو قول جمهور العلماء، أنه يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ، وهذه القاعدة عامة، كل من لا يمكنه أن يحافظ على وضوئه حتى يؤدي العبادة الصلاة فإنه يتوضأ في بدايتها، ثم لا يضره بعد ذلك ما خرج منه، لا يضره بعد ذلك ما خرج منه، لأن هذه طاقة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان إنسان لا يستطيع أن يمسك وضوءه حتى 10 دقائق، إما انطلاق ريح وإما سلس بول، لكنه يتحفظ يلبس حفاظة حتى لا يسقط البول وينجس ثيابه وينجس المسجد، والله تعالى.
ألا يغني الغسل عن الغسل وعن الوضوء؟
نعم.
ألا يغني ذلك؟
نعم.
الغسل عن الغسل والوضوء؟
الغسل إذا نوى معه الوضوء يجزي عنهما، خصوصا في الغسل الواجب، والغسل المستحب إذا نوى وغسل أعضاء الوضوء يكفيه. نعم.
فيما يتعلق بالنسخ، هل لابد من تصريح الراوي بالنسخ أم يكفي ما يظهر من ذلك من علامات التاريخ والزمن؟
النسخ له أكثر من طريق، أعلى هذه الطرق أن يثبت النسخ بدليل من الشارع، مثل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. هذا نسخ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم ثم أذن لهم. الأمر الثاني أن يصرح الصحابي بأن هذا الحديث ناسخ لهذا، أو هذا العمل ناسخ لهذا. الأمر الثالث أن يثبت بالتاريخ، يقول مثلا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بكذا، ثم أمر يوم أحد بكذا، مما لا يمكن الجمع بينه وبين هذا، فيدل على أن المتأخر ناسخ للمتقدم. نعم.
الأخ يسأل يقول: عند نزوح الناس ولم يتيسر الماء للطهر، هل يجوز التيمم للمرأة الحائض؟
أيش؟
عند نزوح الناس ولم يتيسر الماء للطهر، هل يجوز التيمم للمرأة الحائض؟
يعني في نهاية طهرها إذا طهرت الحائض. هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن ذلك يجزئها أن تتيمم، ومنهم من يرى أن التيمم لا يقوم مقام الغسل، والظاهر إذا لم تجد الماء مطلقا فإنها تتيمم، لأن هذا التيمم يجوز في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى، أن يتطهر الإنسان بالتيمم، إلا في الأغسال التي يراد بها التنظف، يعني مثلا مسألة من أراد أن يحرم ولم يجد ماء هل يتيمم؟ بعض العلماء قال يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الغسل، وبعضهم قال لا يجوز التيمم هنا، لأن المقصود النظافة، وهذا لا يحصل به النظافة، هذا لا يزيده إلا شعثا. وهذا هو الظاهر، أن هناك فرق بين الغسل الواجب لأنه ضرورة يصبح، وبين الغسل المستحب فلا يقوم التيمم مقامه، والله أعلم.
المؤلف فرق بين الجمع والبناء، أليس البناء نوع من الجمع؟
هو هذا الظاهر، لكن هو يعني فرق بينهم، أن ينبني هذا الحديث على هذا ويجمع بينهما. الجمع هو في أمر يلتقيان فيه، يجتمع يلتقي الحديثان في أمر ويختلفان في أمور أخرى، فهو يجمع بينهما بالقدر الذي يجتمعان فيه، ولذا يقال العمل بأحد الحديثين ولو أو بأحد الدليلين ولو من وجه أولى من إهدارهما كلية. إذا عملت بهذا في شيء وعملت بهذا في شيء، في حالة، في صورة من الصور. أما البناء كأن هذا الحديث يؤسس على حديث آخر، يبنى عليه بناء عليه، يعني تفريع على حديث سابق، والله أعلم.
في مسألة الزيادة نسخ أم لا؟ الحنفية يرون أنها نسخ، ومع ذلك وافقوا الجمهور في الحكم في هذه المسألة.
أيوة، لم ينظروا لأن هذه زيادة في الحديث، وهم يعني لو رأوا أنها زيادة، الزيادة نسخ عندهم ويعمل بالمزيد، والمزيد هذا ليس على درجة واحدة، أحيانا المزيد فيه زيادة يعني يمكن الاكتفاء بها، وأحيانا الزيادة تكون أقل، يكون الحديث هذا متواتر مثلا والزيادة آحاد، والآحاد لا ينسخ المتواتر عندهم، فلا تصح، تبطل هذه الزيادة، مثل التغريب الجلد والتغريب، الجلد ثبت بالنص والتغريب ثبت بالسنة تغريب عام، فقالوا هذه الزيادة ليست في درجة المزيد، المزيد أزيد عليه ثبت بالتواتر والقرآن، وهي ثبتت بالآحاد فلا تكون نسخا له فتبطل هذه الزيادة، ولم يعملوا بالتغريب، والله أعلم. نعم.
هذا الأخ يسأل يقول هل هناك كتاب يشرح كتاب بداية المجتهد؟
ليس هناك كتاب، لا أعرف كتابا يشرح بداية المجتهد، وقالوا لنا قبل فترة ولم يخرج شيء أن شرح شيخنا الوائي رحمه الله تعالى لبداية المجتهد تسجيلات فرغت وطبعت، وأنه في 11 مجلد أو شيء من هذا، لكن لم نرى شيئا إلى الآن. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.